وإن تعفو يا ربي يا ربي يا رحيم يا كريم فعفوك قد أراد لأفعالي وأوزار الثقال أتيتك راجيا يا ذا الجلال
يا رب يا
الحافظ قرآن وسنة.
في آي القرآن آراء وحوارا
نأخذ بالبرهان ونرد الشبهات قصص وحكايات أسئلة وإجابات
قضايا وخلافات
على مر الأزمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام مباشرة من القاهرة. نستكمل حواراتنا الممتدة مع فضيلة الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز العلامة بجامعة الأزهر، ونستكمل معنا الحوارات التي بدأناها حول المشاكل التي تقف حجر عفرة أمام نجاح الثورة المصرية. في الحقيقة يعني كل مرة كانت بتظهر لنا يعني أحداث غريبة مفتعلة، المقصود منها واضح وجلي هو وضع عقبات لإنجاح الثورة المصرية، وطبعا الموضوع ده ابتدى يزيد عن حده في الفترة الأخيرة لما له من تأثيرات سلبية على المضي قدما في تحقيق أهداف الثورة اللي من أجلها نهض الشعب المصري بجميع أطيافه للانقلاب على الفساد المنظم الذي كان معمولا به إبان النظام السابق. في الحقيقة يعني أنا جايب لكم بعض الأخبار، أنا مستعجب، الأمور وصلت كأنها حرب حوالين أو ضد التيار الإسلامي. يعني أنا عندي النهاردة في النص يوم على سبيل المثال خبر عجيب، المعركة تشتعل، 4 أحزاب و36 حركة سياسية تنضم لحملة الدستور أولا، والجبهة الحرة تعلن جمع 250,000 توقيع. الحقيقة أنا الموضوع ده غريب جدا، يعني أنا يعني بشك حضراتكم معايا وأتمنى لو في مداخلات قيمة يعني حضراتكم بتشرف باستقبال مكالماتكم معانا. إحنا دلوقتي شنفوا أذاننا العلمانيين والليبراليين طول السنين اللي فاتت حوالين الديمقراطية وما تحققه من أهداف نبيلة للمجتمع. اتفقنا جميعا على إن هو ده الطريق اللي إحنا هننهجه وهنسلكه الفترة اللي جاية طالما إن هو في ضوابط الشريعة الإسلامية. اتعمل استفتاء مفيش حد قال عليه اي كلام ولا في اي شبهة من تزوير او خلافه، والنتيجة الاستفتاء كانت واضحة، قلنا ان ممكن يكون الخلاف جدلي قائم، ممكن اللي رأيه كان لا اولى او اللي قال نعم كان هو الاولى، بغض النظر ده خلاف فقهي دستوري ممكن نتكلم فيه خبراء الفقه الدستوري والقانون الدستوري. لكن المشكلة الحقيقية اللي بقت باينة قدامنا هو النخبة او ما يسمى بالنخبة السياسية، كيف لهم أن ينقلبوا فعلا على نتيجة استفتاء شرعي اختار الشعب من خلال صناديق الاقتراع بدون أي شبهة رأيه، كيف لهم أن ينقلبوا على هذا؟ يعني أنا بوجه كلامي لكل الجهابذة ما يسمى بالنخبة السياسية في مصر وكل العلمانيين وعلى رأسهم الأستاذ خالد منتصر والدكتور يحيى الجمل، ومؤخرا انضم بعض الشخصيات المؤثرة حتى من الحكومة. أنا بستعجب، أليس هذا انقلابا على الشرعية الدستورية؟ أليس هذا انقلابا على إرادة الشعب؟ يعني الحقيقة دكتور عمر برحب بحضرتك أولا. القضية يعني ابتدت تزداد وأنا حاسس أن كأن كل التيارات، يعني أنا سامع بيقولوا 4 أحزاب و36 حركة سياسية، من أين لهم ب36 حركة سياسية؟ احنا ما نعرفش الأعداد دي بصراحة، يعني أنا بشكك في العدد، لكن هنقول أن هو ده العدد، وكأن كل الأحزاب دي اتفقت على الليبرالية والعلمانية وكلهم كأنهم جبهة مضادة للتيار الإسلامي، بغض النظر عن إن التيار الإسلامي كان له رأي في استفتاء وكانوا موافقين على نتيجة الدستور بنعم، لكن ألا ترى حضرتك إن الانقلاب على إرادة شعب هذا خارج عن إطار الشرع والقانون وحتى الأعراف الإنسانية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وآله وصحبه أهل الوفا والصفا والتابعين لهم بإحسان ومن على الأثر قد اقتفى. أما بعد، فأوجه التحية لحضرتك ولمشاهدي الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من الواضح جدا الذي لا يخفى على أحد الآن، هذه المعركة الشرسة والحملة السافرة في مجابهة الثورة وفي مواجهة الدين. الحقيقة ليس هناك حرب واضحة جدا على الثورة في تحقيق أهدافها السياسية أو الاقتصادية، إنما تكمن الحرب الأساسية والمعركة الرئيسة ضد الدين، وهذا بات واضحا جدا لا يخفى على أحد. أن الحفنة التي عندنا من العلمانيين والليبراليين واليساريين والناصريين لا يريدون الدين، وأدركوا من خلال هذه الاستفتاءات على التعديلات الدستورية أن الدين متوغل في الشعب المصري، وأن الدين قادم وقابل لأن ينجح ويمكن أن يكون له دور في توجيه السياسة داخل مصر. مذ أحس العلمانيون ومن على شاكلتهم هذا الإحساس، وربما كانت هناك جهات أجنبية تؤذهم.
يعني النقطة دي يا دكتور أنا كنت عايز أفصل حضرتك عليها، لأن أنا أشعر ويمكن كتير من أخواننا المشاهدين معي، يعني إن في دعم واضح جدا للجمعيات العلمانية والليبرالية بشكل بات يعني في منتهى الفجاجة، حتى إني أنا بخاطب المجلس الأعلى للقوات المسلحة إنه يبحث ويتقصى وراء هؤلاء، لأن الموضوع بات واضح للعيان بشكل يعني فج.
فهناك من يؤذهم في تلك الحملة الشرسة على الدين، والحق يقال أنه صراع بين الحق والباطل. لسنا نستطيع أن نحسب وقائعه أو أن نعطي سيناريو للأحداث كيف تكون، لكن الذي نحن نستطيع أن نحسبه ونحسمه وعلى يقين من نتائجه أن هذا الصراع بين الحق والباطل طال أو قصر هو محسوب النتيجة، محسوم النهاية. هو قوله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، محسوب النهاية. ونحن نرى الإنفاق الذي يصل لحد البذخ والإسراف في هذه الحملة وفي تلك المعركة في سبيل التأثير السلبي على الدين والمتدينين، ولكن النتيجة النهائية إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. نحن على يقين بأنه لا بد من صراع بين الحق والباطل، والذي يجب علينا أن نتهيأ لهذا الصراع وأن نعد له، ونحن على يقين بأنه أيا كان الإعداد فهو في حدود الاستطاعة، كما قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ففي حدود استطاعتنا نحن سنواجه تلك الحملة بإذن الله تعالى، ونقف ضد هذه المعركة الظالمة من قبلهم. والله عز وجل يقول: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. والقضية الآن حرب ضد الدين، إن هؤلاء كانوا يبحثون عن الدين في وقت معين، وأيام الثورة وأيام الانفلات الأمني كان يقول: أين الدين؟ وأين المتدينون؟ وأين علماء الدين؟ وأين علماء الفضائيات؟ فتذكرت قول الله تعالى: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أما بعد ذلك فإن الحملة جاءت على الدين لأننا نريد أن نطبق شريعتنا. عن أي دستور يتحدثون؟ وعن أي تعديلات؟ وعما يريدون أن يقولوا الدستور أولا وما إلى ذلك؟ دستور ماذا؟ نحن دستورنا شرع ربنا، شريعة الإسلام شريعة عامة شاملة كاملة، منهاج الحياة بأسرها، وهي ليست بالمنظور الذي يفهمه الإعلاميون أن الشريعة منحصرة في الحدود، والحدود منحصرة في حد السرقة وحد الزنا، وأن الشريعة كانت منذ 1400 عام فلا ينبغي الرجوع ولا التخلف أو الرجعية، وأنها شريعة تصلح للصحراء وللبادية ولا تصلح للحضارة، وأنها لا تصلح في القرن 21. هذا كلام فارغ يردده العلمانيون ويردده الإعلاميون إلا من رحم ربي. فأقول لهم: شريعة الله فوق التهم، شريعة الله لا تقارن بشيء، إنها شريعة مبنية على العلم وعلى العدل، شريعة محفوظة من الهوى والجهل والقصور. هاتوا رجال الشريعة ورجال القانون وانظروا وقارنوا لتكون النتيجة: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد. نحن ندرك جيدا أن هذه الحرب من أجل تشويه صورة الدين وعدم تطبيق شريعة رب العالمين، لكن خليهم يحاولون. نحن حملنا مصباح النور، والذي يريد أن يكسر هذا المصباح إنما يريد أن يعيش في الظلام. فإذا أراد أن يعيش في الظلام فلينطوي على نفسه، لكن أن يكسر مصباح النور الذي نحمله للبشرية بأسرها، فهذا الذي لا يقول به شرع ولا قانون. وهذا الدين نور الله، ومهما حاولت تلك الأفواه وهذا الإعلام وأولئك العلمانيون والليبراليون ومن على شاكلتهم أن يطفئوا هذا النور، فإن النتيجة عندنا محسومة أيضا. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
جميل يا دكتور. أول الحقيقة يعني من الحاجات اللي ظهرت جلية برضو إبان الثورة، بعد الثورة ما ربنا سبحانه وتعالى مكن فيها الشعب وتم لها السير في طريق النجاح، إبان الاستفتاء الحقيقة كان في توجيه من قبل بعض القنوات، أو نقول أغلب القنوات العلمانية الليبرالية، بتوجيه الناس، حتى أن بعض القنوات كانت بتقول يعني بمنتهى الوضوح طول الليل والنهار على مدار 24 ساعة كل واحد يروح يا جماعة يقول لا أو ياخد خمسة معاه هكذا في قنوات كثيرة يعني. وما إن قال السلفيون أو علماء الإسلام رأيهم في نتيجة الاستفتاء ونصحوا البعض للتيار الإسلامي بأن يقولوا نعم هذا رأيهم، إذ بالدنيا تنقلب على أن هذا الاستفتاء غير شرعي، لأن علماء التيار الإسلامي وجهوا الشعب وجموع الشعب ثقة من الشعب فيهم بقول نعم عن غير فهم وعن غير وعي. مرة أخرى يطفو على السطح عملية إشعار الشعب المصري بجهله وبعدم هضمه للأفكار الحديثة والديمقراطية. هل ترى هذا الطرح حقيقة دكتور عمر؟ يعني هل الشعب المصري بهذا الجهل الذي يتهم به الآن؟
هذا كلام مرفوض ومردود. ذلك أن العلماء لم يأمره أحدا، إنما يمكن لهم أن يوجهوا على شاكلة قول الله عز وجل فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. من علماء الأمة له حق السيطرة على إجبار الناس على أن يقولوا نعم أو يقولوا لا؟ لا تجد، لا على المستوى الرسمي ولا على المستوى الشعبي، إنما هي مسألة قناعة شخصية أو إنسان لا يعرف فيسأل من أجل أن يعرف، من باب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هذا طبيعي، هذا الواقع أصلا.
فكل الذي حدث لم يخرج عن هذا المعنى، لكن أن العلماء لهم السيطرة بحيث يؤثروا على الناس أو يجبروا الناس على أن يقولوا نعم وبالتالي يقال الاستفتاء غير دستوري أو غير قانوني أو كذا. طيب في غير هذه الاستفتاءات هل العلماء لا يزالون يعني لهم هذه القوة وهذه المكنة يعني أو التمكين بحيث يقول الناس افعلوا كذا فيفعلون؟
هكذا يصور الإعلام الليبرالي والعلماني.
لو كان الأمر كذلك نحن إذا يعني نفرح بهذا ونقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، لكن المسألة لا تخرج عن كونه تذكير، عن كونه تعليم، وهذا الذي حدث. إنما ما في داعية ولا عالم قال الناس لابد أن تقولوا لا، ولا إن المسألة كما صورها يعني الناصريون واليساريون، كنا نقول للناس قولوا نعم تدخلوا الجنة، طول عمرها ما كانت الجنة بنعم أو لا في الانتخابات.
حقيقة دكتور عمر أنا شاهد عيان على أكثر من موقف أثناء الاستفتاء، إن كان يعني بعض القساوسة والكثير من أباء الكنيسة يعني واقفين في طوابير الاستفتاء بيقولوا للناس كده بمنتهى الوضوح، بالذات في المناطق اللي فيها بعض الكثافة السكانية المسيحية النصرانية، قولوا للناس احنا بنحاول حقيقة ان احنا نتقارب مع الاخر، بس في نفس الوقت احنا يجب ان نكشف الغطاء ونرفع النقاب عن اسباب الخلاف. كان بمنتهى الوضوح بيقولوا للناس قولوا لا.
نعم كان في اجماع.
ثم هذه القنوات المسخرة ليلا ونهارا يعني جهارا يعني بمنتهى الوضوح قولوا لا او خدوا خمسة معاك ويقولوا لا،
وفي الاخير طلعوا 22.8 من عشرة يعني 4 ملايين.
كيف تقرأ هذه النتيجة دكتور عمر؟ يعني هل هذا من فهم الشعب العميق لما يحدث من خلفيات سياسية؟ هل هذا نتيجة احساس المواطن بالخطر؟
طبعا انا اريد ان اقول لك طبعا الشعب المصري فاهم، كثير منه يفهم، حتى وإن كان يعني في الصورة التي تبدو يعني بصفة عامة إنه الشعب المصري ممكن ما يكونش ليه احتكاكات سياسية كبيرة، لكن أنا أذكر في هذا شيء زي النكتة بيقول له أنت بتفهم في السياسة، قال له إحنا الشعب يعني إحنا لنا تأثير. الشعب ده ممكن ما يكونش فاهم كل أبعاد السياسة لكن يفهم أمورا واضحة. بمعنى إيه؟ يعني ما حدث في التعديلات الدستورية وأجريت عليه هذه الاستفتاءات هذا جزء من أهداف الثورة. لما يجي أي إنسان مصري بسيط تقول له أنت في الاستفتاءات دي هتصوت على أنه قانون الطوارئ ملغي، قانون الإرهاب ممنوع، هتصوت على أنه الرئيس مش هيجي على مدى الحياة، ده انت الرئيس هياخد دورة أو دورتين، دورة 4 سنين أو 8 سنين دورتين على أقصى التقدير. الإنسان البسيط إيه المشكلة أمامه لما يعرف أنه الاستفتاء ده في إلغاء قانون الطوارئ اللي حكمنا 30 سنة؟ أيا كانت بساطته، خلي أمي رجل فلاح طول عمره مالي في السياسة شيء، لكن عرف أنه الاستفتاء بنعم هيلغي قانون الطوارئ، الاستفتاء بنعم هيخلي الرئيس اللي جاي 4 سنين أو 8 سنين. يعني الشعب العربي بقى نفسه يتطلع لكلمة الرئيس السابق زي المجتمعات الغربية.
صحيح.
لأنه احنا ما كناش نعرف غير الرئيس الراحل،
الرئيس الفرعون،
الرئيس الراحل. تخيل لما يكون مثلا الرئيس المخلوع 30 سنة، معناها واحد زي حضرتك اتولد وتخرج وتجوز وخلف
هي ما عرفش غيره فعلا،
وما يعرفش غير رئيس واحد.
طبعا.
لكن انا بقول من في خلال ال 30 سنة بتاع حسني مبارك كان في امريكا الرئيس ريجن وكارتر وبوش الكبير وكلينتون وبوش الصغير
واوباما
وبعدين اوباما، كل دول وعايشين وفي عهد حسني. فالمسألة يعني انا كنت اقول طب ما احنا خدنا كتير قوي من الحضارة الغربية، مش عجب دي. يعني ايه المشكلة في انه الانسان المصري البسيط اول ما يعرف انه هيعمل استفتاء وعلى انه مفيش طوارئ وانه الرئيس يبقى بس 8 سنين أو 4 سنين، تفتكر دي عاوزة يعني ان انا اقدم له رشوة عشان يقول نعم؟ لا، ده خلاص عملية من البساطة، حتى لو ما عرفش بقية القضايا اللي موجودة في الاستفتاء، لكن يكفي انه عرف هذا الشيء. ما في قانون طوارئ اتلغى، الله اكبر، ده بعض اهداف الثورة اصلا. وانا اصلا مستغرب لهذا الاستفتاء، واستغرابي طلع في محل، بمعنى كنت اقول ليه الاستفتاء ودي بعض مطالبنا، دي بعض اهداف ثورتنا.
ده طبيعي ان ثورة
يعني ان كان ولا بد يبقى وقفة من الوقفات في ميدان التحرير عشان نقول يتلغي قانون الطوارئ، زي ما وقفة ألغت أمن الدولة، وقفة حاكمت الرئيس، وقفة أزاحت الرئيس، يعني كل حاجة كان لها وقفة وبيتم تحقيق هدف من أهداف الثورة. ليه دي بالذات اللي عاوز استفتاء؟ أيامها قلت إشغال الرأي العام، لكن طلع أنه عاوزين يعرفوا
قياسا يعني نسبة المتدينين
من عدم المتدينين. ومن ساعتها بدأت الحملة الإعلامية الشرسة تؤكد هذا المعنى
بتكريه الناس في الإسلام
والإسلاميين. مش كفاية 30 سنة الناس بتكره الدين أو بيكرهوهم في الدين، لا، كمان على مدى 3 أشهر بعد الاستفتاءات حملة يعني ضارية بكل ما أوتيت من قوة في سبيل أن يكرهوا الدين والمتدينين، ولكن يخلوها كده ببساطة في صورة ايه؟ السلفيين. عشان محدش من بره يقول لهم ايه الحملة دي على دين الله.
بالظبط.
فيبقى خليها على السلفيين عشان يبقى احنا كلنا مصريين وزيتنا في دقيقنا مع بعضينا.
بالظبط بالظبط.
انما هي المسألة حرب على الدين معلنة.
عدم تطبيق الشريعة الإسلامية. نعم. يعني أهم ما كان واضح لي هو موضوع ازدواجية المعايير في الإعلام. والحقيقة الموضوع ده احنا خدنا فيه نقاشات واحنا محتاجين نسترسل فيه اكتر، لان يجب على الاعلام ان هو يقوم بدوره الحقيقي بمبدأ الرأي ورأي الاخر. فاكتر من موقف الفترة السابقة كانت بتحدث يعني احداث جسام في المجتمع، ودائما نجد الاعلام ينحو ناحية العلمانيين والليبراليين، الاعلام ما يسمى بالاعلام الحر واعلام الفضاء المفتوح باستثناء بعض القنوات المحترمة التي تؤمن بمبدأ الرأي ورأي الاخر. عدا ذلك نجد يعني تكتل عجيب على التيارات الإسلامية بمختلف أطيافها. ده موضوع يعني محتاجين نسترسل فيه أكتر دكتور عمر. لكن يعني استكمالا لموضوعنا برضو، يعني في جريدة الأخبار دكتور غنيم في ندوة مستقبل مصر بعد الثورة، الدولة المدنية هي الضمان الوحيد. حقيقة موضوع الدولة المدنية ده موضوع عجيب قوي، يعني أشرك حضراتكم معانا في الفكرة. يعني قعدوا يقولوا الدولة المدنية ما برضو ما يسمى بالنخبة، احنا بنطالب بدولة مدنية، احنا مش عايزين دولة دينية. ظهر علماء السلف قالوا بوضوح ما هي الدولة الإسلامية، هي دولة مدنية، انتوا لا عايزين تغيروا المسميات. الدولة الإسلامية بطبيعتها دولة مدنية يحكمها التكنوقراط، بمعنى أن كل متخصص هو الذي يعني يحكم في مجاله، وليس يعني كما يدعي البعض حكم الشيخ هو اللي هيجي يمسك وزارة أو هيئة. بالعكس، حتى بعض المترشحين لرئاسة الجمهورية بعضهم يعني ظهر جليا، مثلا الشيخ حازم صلاح إسماعيل ربنا يبارك فيه رشح نفسه بصفته يعني من بيت دستوري وبيت قانوني، ليس بصفته داعية. ألا ترى هذا دكتور موضوع الدولة المدنية نوع من التتويه المجتمع؟
أنا أعرف أن هناك ما يسمى بحرب المصطلحات. حرب المصطلحات فيها تزيين القبيح. مثلا مصطلح العلمانية هذا ليس ترجمة حرفية للمذهب. المذهب ترجمته الحرفية اللادينية.
بالضبط.
والكلمة بالإنجليزي
سيكوليزم.
ترجمتها كما هو في القاموس والمعاجم البريطانية وغيرها اللادينية. من من الناس يتقبل كلمة اللادينية؟ المسلم، النصراني، اليهودي، غيرهم هيرفضوا كلمة اللادينية. يقوم يؤتى بمصطلح مزخرف فيبقى ايه؟ العلمانية. ونقعد نقول العلمانية او العلمانية، العلمانية نسبة الى العالم ولا العلمانية نسبة الى العلم؟ وإن كان إلى العلم إحنا كلنا بنحب العلم، وإن كانت العالم فإحنا برضو معنا منفتحين على، لكن المسألة ليست كذلك. فأصبحت كلمة العلمانية بتتردد منذ فترة، قول ربع قرن مثلا. في حاجة عندهم إنه لما بيجي المصطلح يبلى
تجديد،
لابد من التجديد، إيجاد مصطلح جديد. بلاش علمانية، خليها ليبرالية، خليها ليبرالية. طيب، لكن دلوقتي قامت ثورة في مصر، ومصر كانت بتحكم بدساتير وضعية يعني حكم علماني. بعد الثورة هنعمل ايه؟ عاوزين يقولوا برضو هنبقى حكم علماني، لكن عارفين انه غالبية الشعب المصري يرفض هذا المعنى. طيب بلاش نسميه علماني ونسميها دولة مدنية، نسميها دولة مدنية. فيجي بعض الناس البسطاء يفرحوا. يفرحوا ليه؟ على انه كلمة دولة مدنية ضد الدولة العسكرية. عندنا مدني وعسكري، المفروض كده يعني، يا اما الشعب المصري يا اما عسكري يا اما مدني. يوم ما تكون المدنية ضد العسكرية كتير اللي هيرحب بالمسألة دي.
بالضبط.
ليه؟ لأن احنا عانينا من حكم العسكر من ثورة 23 يونيو 52 لغاية النهاردة بنعاني من حكم العسكر. فلما تيجي تقول له والله خلاص احنا هنسيب حكم العسكر وهنخليها دولة مدنية، تقدر تضحك على الناس بهذا المعنى، لكن القضية ليست هذه الحقيقة. القضية تلاعب بالألفاظ، بدل علمانية خليها مدنية. أنا عاوز أقول كلمة مدنية لو صحت النوايا ممكن نتقبلها، لكن ده الفكرة انه عايز يقول لك دولة مدنية. طب الناس الاسلاميين قالوا دولة مدنية بمرجعية اسلامية. انا بقول طب يوم بتبقى مرجعية اسلامية اهلا وسهلا، لكن القضية انه هيجي لك بعد كده يقول لك انت قلت دولة مدنية ويذكر العنوان وينسى
يعني حضرتك
ما بعده.
دولة اسلامية،
خلينا اقول لحضرتك كلمة المدنية دي اللي الان بيتم التلاعب بها هي مش مرفوضة لو حسنت النوايا. يعني هدي لك هخرج خرجة بسيطة. ايام زمان كنا نقول تحديد النسل، قالوا لا بلاش نقول تحديد النسل، خليها تنظيم النسل. كلمة تنظيم احلى من تحديد. وبعدين ليه نقول تنظيم النسل؟ ما تخليها تنظيم الاسرة. مصطلحات تنظيم الاسرة مش وحش، لكن في الاخير الكل
من الاسلام اصلا،
في الاخير الكل هم بيلعب في جانب واحد،
المصطلحات.
تنظيم النسل زي تحديد النسل زي تنظيم الاسره. النهارده عايز تقول لي حكم علماني خليه حكم المدني، او الدوله العلمانيه خليها دوله مدنيه. بيقولوا في المدنيه في علم الاجتماع الانسان مدني من طبعه، فلما تيجي ترفضها على طول ما تقدرش ترفضها على طول، ما انا مدني بطبعي.
صحيح.
بيتعلمنا في الفلسفة انه كان ارسطو بيدور على المدينة الفاضلة والجمهورية الفاضلة، وكان بيحلم بها. اللي حقق المدينة الفاضلة على ارض الواقع النبي محمد عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
في المجتمع المدني. نعم. مجتمع المدينة المنورة. لو انت عاوز تديني دولة مدنية زي المجتمع المدني تاع النبي عليه الصلاة والسلام، المدينة المنورة الدولة التي أسست على دعائم قوية فيها صلة المسلم بربه مرموزا إليها بالمسجد، وصلة المسلم بإخوانه فكان الإخاء بين أوس والخزرج وبين المهاجرين الأنصار، وصلة المسلم بغير المسلم فكانت المعاهدات مع اليهود. لو أنت بتكلمني عن مجتمع مدني بهذا المعنى فعلى العين والرأس، لكن بتتلاعب بالألفاظ. فليه مدني وليه علماني وليه كذا، وليه عود أقول مدني ضد العسكري ولا مدني يرادف العلماني، والناس تتوه في القضاء. وبعدين نيجي نقرأ في الكتب والقواميس انه المدني ده يعني الديمقراطي ويعني الليبرالي ويعني العلماني. الله، إذن هي حرب مصطلحات.
نعم.
نحن نرفض هذا التلاعب.
طيب ما الذي تطلبه يا دكتور عمر بصفتك عالم من علماء السلف اولا، ثم يعني هعتبر حضرتك كده ممثلا عن هيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح، الهيئه اللي يمكن كلمنا السبت هنا في قناه الحافظ واعلنا ان هي البوتقه اللي هتتلاقى فيها كل الثورات الاسلاميه، ويمكن بفضل الله ومنه هي يعني ان شاء الله تكون باكوره العمل الاسلامي المشترك عبر العالم، يعني مش مصر بس ان شاء الله. لكن يعني بصفه حضرتك يعني ما الذي تطلبه دوله اسلاميه بمنتهى الوضوح؟
بصفتي مسلم مصري عالم أزهري
ومسؤول عن الأزهر،
عضو في الهيئة الشرعية
لحقوق
الإصلاح، عضو في الرابطة رابطة علماء أهل السنة، عضو في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وغير ذلك. أنا أقول ليس عندنا خيارات، نحن كمسلمين مأمورون دينا أن نطبق إسلامنا وأن نحكم شرعنا، أن نحكم شرعنا أو لا نحكم. إن حكمناه فهذا هو الإيمان، وإن لم نحكمه فهذا هو الكفر. لا ينظر إلى الشريعة من منظور أنه جزء من الدين. الشريعة كلمة مرادفة الإسلام، الشريعة منهاج حياة. الشريعة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
كليات.
هذه الشريعة التي تمثل كليات الدين، هذه الشريعة التي قال الله عنها يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، إنها ليست مجرد قضية حلال وحرام أو قضية جزء من الدين، كما إنه في تقسيم للدين. لما تيجي تقول الدين عقيدة شريعة أخلاق، ده تقسيم موجود. لكن الشريعة تأتي بمعنى عام وبمعنى خاص، فبمعنى العام ترادف الإسلام، وهذا الذي نتحدث عنه شريعة الإسلام. لكن الإسلام عقيدة وشريعة. على الرغم أن من وجود هذا التقسيم الإسلام عقيدة وشريعة أخلاق، لكن الشريعة ليست مجرد نواحي فقهية، الشريعة جزء من دين الله مرتبط بالعقيدة بقضية الإيمان والكفر. لما تيجي تتكلم في معنى الربوبية لله عز وجل، الرب هو الخالق الرازق المالك الحاكم. إذا انتزعت صفة الحاكمية عن الله عز وجل جعلتها لغيره، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كذا قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الله هو الذي خلق، إذن هو الذي يحكم، ألا له الخلق والأمر. خلق وعلم، ألا يعلم من خلق؟ بلا يعلم.
صحيح.
خلق وعلم فحكم، فقال إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
سبحان الله.
فالقضية عندنا لا تحتمل المساومة. ثم نريد أن نأخذها من منظور غير هذا المنظور العقدي أو الشرعي. نحن عشنا أكثر من قرن على الدساتير الوضعية. ماذا جنينا منها؟ شيء ثالث،
هذه الشريعة التي نريد تطبيقها. العلمانيون يقولون الديمقراطية وحكم الأغلبية، إذا جاءت الشريعة عن طريق الديمقراطية وعن طريق حكم الأغلبية لماذا ترفض آنذاك الديمقراطية؟
صحيح.
الشريعة الإسلامية التي هجرناها حينا من الزمان، وفي سنن الله عز وجل ما يعرف بسنة الإمهال وسنة الاستدراج. هذا الاستدراج لابد أن ينتهي، كما انتهى مثلا عهد الظلمة. الثورة لما انتهت يعني أو أنهت حكم الظالمين كانت فترة إمهال وانتهت، إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت، كذا قال عليه الصلاة والسلام. ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نحن هجرنا الشريعة حينا من الزمن، لكن ليس شرطا أن يكون كل الزمان. نحن كنا في فترة إمهال، فترة الإمهال إذا انتهت ولم نطبق شرع الله فعذاب الله واقع، واقع لا محالة، ليس تأليا على الله، وإنما هو حكم الله عز وجل القائل وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد. دلت الآية على أنه ما لم نحكم شرع الله فعذاب الله آت. تقول لي طيب ما فينا ناس متدينين وناس صالحين وناس بطلبوا بتطبيق الشريعة، أقول لك ما لم تطبق الشريعة ينزل عذاب الله ويعم من باب قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وفي الآية فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. وهذا أيضا من رحمة الله عز وجل أنه لا يعذب بكل الذنوب بل ببعض الذنوب، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، لأن بعضه يكون في الدنيا وبقيته تكون في الآخرة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار موطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الآيات إذن قضية الشريعة ما هي جبهة معارضة عندنا تقبل المساومات؟ لا، دي مسألة دين، مسألة إيمان أو كفر، إسلام أو جاهلية، هدى أو ضلال. القضية بالنسبة لنا نكون أو لا نكون، ونحن جربنا الدساتير الوضعية
هذا من منظور آخر يعني،
ولم نرى منها إلا الذل والفقر والتأخر والجهل وكثرة المشاكل وكذا كذا. بالمنطق البسيط أقول للعلمانيين والليبراليين والإساريين جربتم القانون الوضعي؟ فمرة واحدة جربوا شريعة رب البرية
سبحان الله،
ستروا الخير، سترون الخير والهناء وترون المجد والعز والنصر الرزق الوفير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال عليه الصلاة والسلام إقامة حد في الأرض بحقه خير من أن تمطر الأرض 40 يوما.
سبحان الله.
في المسألة ما يجي واحد يقول لك أنا مؤمنين وأتقياء إزاي مع تغييب شرع الله عز وجل. نحن نريد للإسلام أن يعود بشموله وكماله لا ببعض مظاهره أو بعض شعائره حيث فصلوا الدين عن الدولة.
هيا أنا يعني بعد ما سمعت الآيات الكريمات من دكتور عمر عبد العزيز يعني قلبي خفق، وأظن يعني شعرت بحجم المسؤولية. أنا بخاطب 80 مليون مصري الآن أن ينفروا دفاعا عن شرع الله سبحانه وتعالى، لأنه في ظل الشريعة الإسلامية يعني كما قال كل علماء الإسلام من أهل مصر ومن كل أطياف المجتمعات الإسلامية هو حفظ حتى لغير المسلمين، يعني الشريعة الإسلامية حال تطبيقها هو حفظ حقوق غير المسلمين. أنا بخاطب كل مسلم في أرض مصر أن يعتبرها قضية شخصية، هذه يعني ليست دعوة للخروج ولا للتظاهر قدر ما هي دعوة بالشعور بالمسؤولية وحجم المسؤولية الملقاة، لأننا حال لم نطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية بكل ما أوتينا فنحن معرضون لعقاب الله سبحانه وتعالى، كما وضح فضيلة الدكتور عمر بن عبد العزيز. الحقيقة يعني هننتقل لموضوع آخر. يعني الإمام الأكبر في جريدة الأهرام بتاريخ اليوم بيقول: الإمام الأكبر خلال لقائه وفدا من أقباط المهجر، القنوات التبشيرية تبث الانحطاط الفكري، والغرب لا يريد لنا الديمقراطية. طيب تعليقا قبل ما دكتور عمر أخذ رأي حضرتك، هو يعني الجزء الأخير من الكلمة اللي قالها فضيلة الإمام الأكبر، هو بيقول الغرب لا يريد لنا الديمقراطية، يعني هو يلمح على أن الديمقراطية التي تأتي بالإسلام لا يريدونها الغرب لمصر أو لأي دولة على وجه الأرض. يعني هذا ما حدث في الجزائر،
حدث في
حماس لما كان. يعني إذن الديمقراطية مجرد أداة لوصول تمكين أعداء الإسلام، أو يعني دعنا حتى لا نصطدم بالآخر نقول من هم يعني يمشون في هذا السياق لعدم تمكين المسلمين من إقامة شرع الله سبحانه وتعالى.
يعني هي الديمقراطية تمشي عندهم ما لم تأتي بدين، فإذا جاءت بدين حذفت الديمقراطية كأنها حذفت من
هذا يفسر الدعم المادي الرهيب الآن للقنوات العلمانية والليبرالية لعدم تمكين الناس ومحاولات تكرههم في السلفيين والإسلاميين.
ده إذا وقفت على الدعم المادي فقط.
طيب ما تعليق حضرتك دكتور على القنوات التبشيرية تبث الانحطاط الفكري؟ هلك عارف أن في بعض القنوات الإمام الأكبر يلمح ليها يهاجم فيها الإسلام ويسب فيها نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا نجد من يدافع ومن يقف أمام هذا السيل من الإهانات على الإسلام من علماء الأمة؟ فالإمام الأكبر يلمح بأن هذه القنوات التبشيرية تبث الانحطاط الفكري، وكأنه يخاطب الكنيسة أن توقف بث هذه القنوات، أو على الأقل تحجم من هذه المحاولات لإهانة رموز الإسلام. كيف تقرأ هذا الخبر؟
أقرأ هذا الخبر بأن أضم صوتي لصوت فضيلة الإمام، وأزيد بأنها قنوات تنصيرية وليست تبشيرية، وهذه من حرب المصطلحات، يعني إضافة كما كنت أحدثك عن كلمة العلمنة وغيرها من المصطلحات المعكوسة وحرب المصطلحات أن يقال على التنصير تبشير، والتبشير لا يكون إلا بخير إلا إذا جاء على سبيل التهكم وعلى غير الحقيقة من باب المجاز، فبشرهم بعذاب أليم، سيكون هذا تهكما.
هذا المغزى في الآية الكريمة كتهكم.
نعم. أما الاسم الحقيقي لهذه القنوات قنوات تنصيرية. وهي لا تبث الانحطاط فقط، هي تبث الكفر فوق الانحطاط، والكفر والانحطاط يعني يمكن أن يكون أحدهما وسيلة للآخر، أو أن يكون هناك بينهما عموم وخصوص، أو وجها لعملة واحدة. لكن الأشنع من الانحطاط، وإن كانت كلمة عامة يمكن أن تدخل فيها الانحطاط الفكري فترتبط بالقضية العقدية التي نتكلم عنها، وهي قضية نشر الكفر ومهاجمة الحق. والحقيقة أنها لو كانت المسألة يعني بلغة الحوار، أو كانت بصورة من صور المجادلة، نحن نرحب بهذا، لكنها بذاءات وسب وشتم، ونحن نعرض عنها ونضرب صفحا عنها، لأنه كما قيل: لو أن كل كلب ألقمته حجرا لكان كل حجر بديناري. فنحن لا نفرغ أنفسنا لكل هذه المهاترات، ونكتفي بأن نعرض الحق الذي عندنا دون أن نرد على كل هذه البذاءات المذكورة في هذه
القنوات
التنصيرية التي تدعو إلى الكفر مع الانحطاط والإباحية.
جميل. الحقيقة أنا بس وأنا بستأذن مع دكتور عمر بوجه عناية السادة المشاهدين، لأن احنا بنرحب يعني لو أي حد من أخر المشاهدين حضرتك أو حضرتك وأي حد من أخر المشاهدين يعني عايز يعني يكون الاتصالات مركزة حول الإجابة على هذا الطرح: هل أنت مع الشريعة الإسلامية؟ هل أنت مع وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية؟ أم مع من ينادون بغير ذلك؟ أنا في انتظار مكالماتكم الحقيقة، لأن احنا محتاجين نسمع الآراء ونشوف يعني حتى لو أي حد من أهلنا من النصارى حابب إن هو يتداخل معنا أهلا بيه، احنا بنرحب بيه طبعا، أو حتى من أي من الاتجاهات الليبرالية أو العلمانية، هذا الطرح مفتوح للنقاش. الحقيقة يعني ما يتعلق بعمليات التقارب بين فصيلي الأمة المسلمين والنصارى، مصدر كنسي خبر في جريدة المصري اليوم أمس بيقول لقاء البابا شنودة ومرشد الإخوان الثلاثاء، يعني فيما يبدو أنه هو نوع من التقارب، محاولة لوأد الفتن ومحاولة لوضع بعض الحلول التي من المنتظر أن تكون جذرية لكل المشاكل التي تؤجج النار الفتنة الطائفية. هل أنت حضرتك مع هذا الطرح، وكيف لكم من الرأي كسلفيون في هذا الإطار؟
كسلفيين طبعا لا مانع من هذا ولا بأس به، شريطة ألا يكون مجرد أشياء إعلامية لإظهار أننا أمة واحدة. نحن نريد أن نكون أمة واحدة، دولة واحدة، ضد الفتنة الطائفية على وجه الحقيقة، لا بصورة إعلامية أمام الآخرين فقط
كما كان يحدث سابقا. يعني
أنا أؤكد على أننا نحن ضد الفتنة الطائفية، وإذا كان لقاء فضيلة الشيخ المرشد مع البابا شنودة بمثل هذا المعنى فما المانع من هذا؟ ونحن عندنا في دين الله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، عندنا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، عندنا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، بما في معنى البر والقسط من معاني عظيمة. عندنا في كتاب الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه الآيات الكريمات تؤكد أننا نمد يد السلام ويد التسامح ويد التصافح مع أبناء الوطن الواحد.
نعم.
نحن ضد الفتنة الطائفية.
نعم.
فإذا كان مثل هذا اللقاء بهذا المعنى فهو شيء جميل.
نعم. يعني هل من الممكن أن نرى السلفيون السلفيين في هذا الوضع قريبا؟ يعني من الممكن تصريح يا دكتور أن نستقبل الاتصال ده ونستكمل حواري مع حضرتك؟ أهلا بك، من معي؟ أستاذ مصطفى أهلا بك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور.
أهلا بك وسهلا.
حاجي مصطفى من أهل العريش مع حضرتك.
أهلا بك وسهلا.
أنا طبعا حضرتك بتاخد آراء، أنا كما قال الدكتور نريد أن نطبق الشريعة ونجربها. دكتور حضرته قال إنه إحنا خدنا قرن من الزمان في الحكم، المرة الديمقراطي ومرة الحر ومرة الليبرالي ومرة، هنجرب الشريعة الإسلامية ونؤيد الشريعة الإسلامية، ولكن عندما طرح المجلس العسكري التصويت على الدستور خرجنا من واقع الديمقراطية أولا ثم مؤيدين للمجلس العسكري كمسلمين. فالنهاردة نرى هجمة من بعض المعارضين اللي هم الليبراليين والعلمانيين، عاوزين نعيد الانتخاب، عاوزين نعمل معرفش 15 مليون توقيع، لكن برضو بإذن الله مهما يفعلوا بإذن الله سيطبق شرع الله على أرض مصر، ويعني يتركوا المد الإسلامي حتى يروا التغيير في 60 سنة اللي فاتت، وإن شاء الله هيبقى أفضل المد الإسلامي.
وبارك الله فيك وأكرر تحياتي للدكتور عمر العزيز. تمام،
جزاك الله خير.
جزاك الله خير. أستاذ طيب حضرتك معايا؟
خلاص.
أستاذ طيب؟ أستاذ هاني أهلا بحضرتك. أستاذ هاني؟ السلام عليكم أستاذ هاني.
السلام عليكم.
أهلا أستاذ هاني تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا دكتور؟
أهلا بك وسهلا.
صباح السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي الكريم، احنا سامعين حضرتك، تفضل.
ازيك يا دكتور عمر؟
اهلا بك يا اخي وسهلا، مرحبا.
سامعينك يا استاذ هاني.
ربنا يبارك لنا في حضرتك وفي جميع الدعاء واهل العلم،
جزاك الله خيرا.
تفضل يا اخي.
والله يا دكتور بالنسبه لمساله يعني الشريعه، يعني هي طبعا مساله ملناش اختيار احنا، المؤمن ملوش اختيار، يعني ربنا يقول في القران وما كان لمؤمن ولا مؤمنه إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
نعم.
فملناش خير، ملناش اختيار، ده شرع ربنا فلا يطرح للنقاش أصلا. نعم. يعني وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك يا أستاذ هاني، جزاكم الله خيرا. الحقيقة يعني فيما يبدو الاتصالات كلها مع الطرح اللي احنا طرحناه، واحنا ادينا للناس الحرية في الاختيار، واضح ان الناس كلها مع تطبيق شرع الإسلامية وإحساسهم بأن الدولة الإسلامية هي الحل ولكل مشاكل الأمة في واقع الأمر. يبدو أن التقارب ما بين، طيب ماشي دكتور، معنا اتصال آخر. مين معي؟ أستاذ مرسي، أهلا بحضرتك. أستاذ مرسي.
أيوة، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحب بفضيلتك فضيلة الشيخ وضيفك الكريم،
ربنا يبارك فيك.
اهلا وسهلا، جزاك الله خيرا.
وبنقول للناس اللي هي يعني بتعترض على شريعه الله ان الشريعه الاسلاميه الوحيده في الدنيا اللي ما فيش مجال الا ما تطرقت اليه، هات اي شريعه عملها البشر لم تتطرق او يعني فيها قصور في كل شيء الا الشريعه الاسلاميه، الشريعه الاسلاميه اللي تطرقت لجميع كل شيء، مناحي الحياة بالكامل، حياة وممات وأولادة ونفاس وطلاق وزواج وكل شيء.
بارك الله فيك يا سيد مرسي. يعني إذا حضرتك مع تطبيق طبعا واضح
برضه مع الدولة الإسلامية، البشر مهما تشرع لازم يبقى فيها قصور، ولازم يبقى فيها مشاكل للناس، ولازم يبقى فيها الناس تشتكي من كل شيء، إلا الشريعة الإسلامية ما فيش مجال من المجالات إلا تطرقت له وليها حلول واحسن الحلول، ومهما يخترعوا من ديمقراطيات وليبريات وشيوعيات كل ده جاب الوباء والبلاء للبشر كلها، الا الشريعه الاسلاميه ما فيش شيء هي اللي هتريح المسلمين وغير المسلمين ان شاء الله رب العالمين.
جزاك الله خير يا استاذ مرسي، وصلت الرساله، وان شاء الله يعني ربنا يجعل تطبيق الشريعه الاسلاميه خير للامه وللعباد ان شاء الله. الحقيقه دكتور يعني ما يتعلق بالتقارب ما بين الاخوان والبابا شنوده، وحضرتك عبرت ان حال
زياره
يعني هذا التقارب اذا ما كان من شانه الاصلاح فلا باس به. في المقابل الكنيسه يبدو انها ترد على هذا، في جريده مصر يوم بتاريخ اليوم، الكنيسه تطالب شباب مزبيرو بعدم الاعتصام مجددا وترفض مشروعهم لرفع الوعي السياسي الاقباط. يعني كان بعض الشباب اللي هم بيسموا نفسهم شباب مسبيرو عملوا نفسهم النصارى، عملوا نفسهم رابطه وقالوا ان احنا نقعد نمر في الكنائس نعمل وعي سياسي للنصارى يعني، فالكنيسه بترفض هذا الطرح، فيبدو ان هذا نوع من الرد وحسن النوايا على ان الكنيسه ايضا في اتجاهها ان هي تزيل اسباب الفتن. هل تقرا هذا الخبر بهذه الطريقه ام لحضرتك تعليق اخر؟
نرجو أن تصدق النوايا وأن يعمل الجميع لصالح هذا البلد، لأن الفتنة الطائفية ليست لصالح أحد، لا مسلم ولا نصراني ولا لصالح مصر. فالمرجو أن تكون أي خطة أو أي شيء معلن أن يسير في هذا الاتجاه، أن نكون ضد الفتنة الطائفية في البلد وضد الفكرة لتمزيق البلد وتقسيم مصر، أن نكون ضد كل هذا وأن تظل مصر بلدا واحدا. مصر لما يحكمها الإسلام سيرى النصارى الهناء، سيرون السعادة، ما سعد النصارى ولا أي أقلية في الدنيا مثلما سعدوا في ظل الحكم الإسلامي وسائر التاريخ واقرؤوه.
صحيح.
والذين يعرفون معنى الشريعة الإسلامية ويعرفون سماحة الإسلام من النصارى ستجدونهم يطالبون بتطبيق الشريعة، لأن تطبيق الشريعة
فيه الخير لهم،
فيه الخير الذي يفوق قضية أو مسألة المواطنة بمراحل،
سبحان الله العظيم.
سيما لو كانوا أهل ذمة فيكون لهم ما لنا وعليهم ما علينا. ثم إننا في ظل شريعتنا التي نريد أن نطبقها لن نجبر النصارى ولن نكرههم على أن يطبقوا شريعتنا،
سبحان الله.
الله عز وجل خيرهم وخير النبي عليه الصلاة والسلام في أن قال لهم فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم،
سبحان الله العظيم.
يعني هم تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط،
سبحان الله.
إن الله يحب المقسطين. وهذا معناه أنهم يمكن أن يتحاكموا إلى شريعتنا إن شاءوا، أو إلى شريعتهم إن أرادوا، أو أن يتحاكموا إلى أي شيء آخر.
الحقيقة يعني أنا طبعا بشكر حضرتك دكتور عمر على توضيحات المفيدة الثرية اللي أثرت هذه الحلقة، وأنا يعني لي رسالة لكل القنوات الإعلامية العاملة بالاتجاه العلماني والليبرالي، لا تمشوا باتجاه يضاد إرادة الشعب. هذه نصيحة مخلصة من إنسان مصري يعلم أن مصر التي بها الآن يمكن ما يربع عن 85 أو 87 مليون مسلم، مليون نسمة، ما لا يقل عن 80 مليون مسلم منهم كلهم، أو هنقول الغالبية العظمى منهم، وده كان باين في نتيجة الاستفتاء، يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية. فأرجو ألا نصطدم ويكون اتجاهنا التقارب والالتقاء على الأرضية واحدة. هذه رسالة الحق، وأرجو من حضراتكم جميعا أن نكف عن تهيج الناس على التيار الإسلامي وعلى الشريعة الإسلامية الغراء. وعلى موعد بلقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تبتم على خير.
عليكم السلام.
في آي القرآن آراء وحوارات، نأخذ بالبرهان ونرد الشبهات، قصص وحكايات، أسئلة وإجابات، قضايا وخلافات.